يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج استقم في موسمه الثاني. نرحب بكم وكذلك نرحب بمشايخنا الفضل الشيخ عبد الله، حياك الله.
الله يسلمك شيخ أحمد وأخوان المشاهدين والمشاهدات.
شيخ بدر
حياك الله. يا شيخ
أحمد حياك الله. شيخ خالد
الله يبارك فيك حبيبي.
شيخ عبد الله
حياك الله. شيخ أحمد
شيخ صالح ناصر
يا مرحبا بالشيخ،
الله يبارك فيكم أجمعين. الحديث عن الاستقامة العملية في تعدد هذه العبادات والصور المختلفة، اليوم سيكون معنا حديث وقد انطلق هذا الحديث أهميته في أن الإسلام راعى أن المرء ابن مجتمعه، سيتعامل مع الناس وسيختلط بهم وسيأخذ ويعطي معهم، فراعى الإسلام أن هناك بعض المعاملات وبعض التصورات لابد أن تكون واضحة وندبة إلى بعضها لأهميتها. وحديثنا اليوم بإذن الله عن موضوع الصدق وما لأثر الصدق هذا على سائر المجتمع إذا كانوا من أهله ومن من من أهله في الأوصاف والخلال. شيخ عبد الله الشماسي، لو تكلمنا في البداية ونظرنا عن أهمية الصدق عند الفرد.
الصدق من أعظم الأمور، لذلك الله عز وجل أثنى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللي هم قدوة وأسوة للناس أجمعين بصدقه، والله سبحانه لا يرسل الرسل إلا إذا اتصفوا بهذه الصفة. لا يمكن يوم الأيام يكون فيه رسول حاشاهم كاذب، أو رجل حتى عظيم كاذب، أو رجل إمام في الدين أو فاضل أو من الأهل الخير والصلاح يتصف بصفة الكذب. لذلك جاء في الحديث اللي رواه أبو أمامة، يطبع المؤمن على كل الخلال، يعني ممكن يتصف المؤمن بأي صفة إلا الكذب والخيانة، المؤمن لا يكون كاذب. لذلك لما قال الصحابة يا رسول الله المؤمن يزني، قال نعم ممكن تزل به القدم ويقع في هذا الذنب. المؤمن يسرق، قال نعم ممكن يقع في هذا الذنب. قالوا المؤمن يكذب، قال لا المؤمن لا يكذب. الله سبحانه لعظم هذه الخصلة والصفة مدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه، بل لما مدح إسماعيل جعل أول صفة مدحه بها صدقه، قال سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. لاحظ أن الله عز وجل قدم صدقه على نبوته ورسالته. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. بل أبوه إبراهيم عليه السلام قال سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. وعن إدريس قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي. فالصدق خصلة عظيمة وصفة عظيمة، لابد على كل واحد أن يتصف بهذه الصفة بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الناس. يا أخي المجتمع الذي يقوم على الكذب مجتمع هش، مجتمع ضعيف، مجتمع إذا كان التاجر يكذب في تجارته والرئيس يكذب على موظفيه والموظفين يكذبون على رئيسهم والأب يكذب على أبيه والابن يكذب على الأب يكذب على ابنه والابن يكذب على أبيه، سينهار المجتمع. والله هذا خطاب لكل من يتابعنا، إذا كانت طباعنا مجبولة على غير الصدق لن يقوم للناس قائمة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصف قبل نبوته في وسط مكة وبين الناس في الجاهلية قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين، لذلك لما بعث اتبعه الناس لما علموا من صدقه، بل حتى من أنكره علوا وتكبرا لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صدقه صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم وأهم الخصال التي اتصف بها قبل النبوة وبعد النبوة.
ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ندب، بل يقينا أن الله سبحانه وتعالى ندب المؤمنين أجمعين إلى هذه الخلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شيخ عبد الله، هذا الصدق، وقد أشار الشيخ عبد الله أيضا إلى بعض أهمية الصدق في هذا المجتمع، لكن الفوائد الذي سيجنيها الفرد والمجتمع إذا كانوا أهل صدق في تعاملاتهم ومعاملاتهم بشكل عام.
أولا شيخ أحمد، لابد أن نعلم أن كلمة الصدق الله عز وجل يعني جعلها كبيرة وجعلها عظيمة، يعني حتى في القرآن وأنت تقرأ وقل ربي أدخلني مدخل صدق ومخرج صدق مقعد صدق لسان صدق، صدق 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 لأهميتها، صدق القلب صدق اللسان، يعني أول 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 الفوائد ترى الصدق طريق الجنة. إذا صدقت الله عز وجل في كل كلمة تخرج من هذا اللسان فأنت تسلك بهذا اللسان طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا والحديث يحفظه الصغير قبل الكبير، لا يزال الرجل إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه أيضا من فوائد الصدق، أن تنال مرتبة الصديق، ومرتبة الصديق في القرآن كانت قبل الشهيد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. مرتبة الصديق مرتبة عظيمة، إن جاهدت نفسك وكان هذا اللسان لا يخرج إلا صدقا وكنت تتحرى أن لا تقول إلا الصدق، فبإذن الله أن تكتب عند الله صديق. الله عز وجل يقول والذي جاء بالصدق، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق وصدق به، من هو؟ أبو بكر. أولئك هم المتقون. فإذا كنت من الصادقين فأنت من المتقين، إذا كنت تسلك سبيل الصدق فأنت تسلك سبيل المتقين. إني لا تعجب من ذاك الرجل الأعرابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه، فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم الغزوة، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفل هذا الأعرابي مسكين، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم قسم بين الصحابة، ثم أخذ نصيب هذا الأعرابي وأعطاه للصحابي أن يوصله إليه، فلما أتى به إليه قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله. قال والله. أخذه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم قسمته لك. قال والله ما على هذا بايعتك، ولكن بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة، ثلاث كلمات كفيلة بأن تخرجك من الظلمات إلى النور، تغير حياتك، منهج حياة. قال اصدق الله يصدق، إلى أن وجدوا هذا الصحابي بعد المعركة مجسدا على الأرض وبه سهم حيث أشار. فقبل أن يصدق اللسان لابد أن يصدق القلب، فإذا صدق القلب سيصدق اللسان.
ولعلك تشير شيخ عبد الله إلى معنى أعم من المعنى القاصر الذي قد يفهمه البعض، أن الصدق هو صدق اللسان، وأن هناك صور متعددة لهذه العبادة العظيمة في الصدق. فما هي الصور المتنوعة لعبادة الصدق شيخ بدر؟
طبعا شيخ أحمد، يتبادر إلى الأذهان لو قيل أن هذا رجلا صادقا، تبادر إلى الأذهان أنه صادق النية، مع أن الصدق أشمل وأكبر من الصدق في النية فقط. قد يكون صدق في النية، صدق في الأقوال، صدق في الأعمال، الصدق أعظم وأشمل. لكن دعونا نضع بعض صور الصدق في حياتنا، وأعظم هذا الصدق أن يصدق المسلم مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله تبارك وتعالى في امتثال أوامره، الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الانتهاء عن نواهيه، الصدق مع الله تبارك وتعالى في الابتعاد عن محارمه. لما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر، فالصحابة كانوا صادقين، قال الله سبحانه وتعالى عنهم سمعنا وأطعنا. لما تأتيهم النواهي من الله سبحانه وتعالى في مكة حينما حرم الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أصبحت سكك المدينة تسال بالخمر، وهم يرددون انتهينا انتهينا، صادقين. لم يكن أحدهم يذهب خلف الجدار ويشرب الخمر، بل أن النهي جاء عاما وصريحا، فانتهوا الصحابة عن هذا الأمر. الصدق كذلك شيخ أحمد في اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام، نصدق في محبتنا له. كم من أناس اليوم، وأنا أقول للمشاهدين والمشاهدات، يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصدق في المحبة ضعيف. في اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الصدق صدقا كاملا، ربما نهجر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ربما نترك السنة النبوية، وهذا مما يضعف صدقنا مع الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك شيخ أحمد، صدقنا في انتمائنا لأمتنا، أمتكم يقول الله سبحانه وتعالى أمة واحدة، ولذلك الله جل وعلا جعل خير الأمم هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة لابد أن يكون انتماؤها واحد. لما ينظر الإنسان إلى حال الأمة اليوم جريحة يتألم. انتمائنا لأمتنا لابد أن يكون انتماء صادق، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوص جناحه. كيف انتمائنا لأمتنا؟ كيف محبتنا لأمتنا؟ والسنة الطاهرة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا صدقنا لانتمائنا لأمتنا، صدقنا في حبنا لوالدينا وطاعتنا لهم. للأسف نجد صور من العقوق، نجد صور من الابتعاد عن البر للوالدين، والسبب لم نصدق في محبتنا لوالدينا. فتعامل الصدق هو تعامل واسع مع المجتمع، مع كل من تراه. لابد أن يكون هناك صدق في الحديث، صدق في الأقوال، صدق في الأعمال، كما تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء فيها.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
قل لي لماذا لا تصلي يا تارك الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي، بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفاني الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي، لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي،
أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهلي، ترجو الجنان بغير قربى، ترجو الجنان ولا تصلي، لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
شيخ ناصر، سؤال باختصار، ما الذي يدفعني إلى أن أكون صادقا؟
طبعا أنا بتكلم عن رأس الصدق، لأن صدق اللسان هو فرع عن صدق القلب. لو ما يأتيك من صدقك مع ربك في قلبك إلا أن تكون ثابتا على ما يحب الله لكفاك. إذا تذكرنا أخبار الصادقين وماذا جنوا من صدقهم، لا تشرق شمس في فلك رأسك إلا شمس أبي بكر أولا بعد رسول الله وأنبياء الله ورسله. تأمل في سيرة أبي بكر، في كل مراحل الصديق، في ضعفه، في قوته، حينما كان خليفة، حينما كان في فتنة مكة، حينما كان في أوج قوتهم وعزتهم أيام المدينة، تجد أبو بكر واحد. في بداية الإسلام يأتي لرسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ نشر بديننا. أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصل لأبي بكر الرسالة، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن نفر قليل، قيل أن عددهم قرابة 39. فإذا بأبي بكر يلح عليه إلحاح الرجل الذي يستحي أن يلح على أمه بمثله، فاستجاب له رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابن أبي قحافة في صدره، فقام خطيبا وإذا بأهل مكة يسمعون ذلك الصوت، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فجاءوك من كل فج عميق لا ينظرون إلا إلى عنق أبي بكر ولا يشتهون إلا لحمه، فضربوه. فتأمل أي وصف يوصف بذلك الضرب، حتى قيل أنه ما فرق بين أنفه ووجهه حتى سقط مغشيا عليه. قام وإذا به على فخذ أمه محمول، أول ما رفع رأسه انتهت كل الألام التي كانت في جسده، فما بقي في فلك ذهنه إلا رسول الله، قال: ماذا فعل بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فإذا بالمأكل والمشرب يوضع من أمام الجريح، فقال: والله لا آكل ولا أشرب حتى أذهب إلى رسول الله فأنظر إليه. في البخاري وقبل هذا في الصحيحين يقول أبو سعيد: وكان أعلمنا برسول الله أبو بكر. إذا برسول الله يطرق الباب على بيت أبي بكر، فقالوا: إن رسول الله عند الباب. شف فقه المشاعر، قال: والله ما جاء برسول الله في هذا الوقت إلا أمر في شأن، ما يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الساعة إلا لشأن عنده. فإذا برسول الله يهمس في أذن أبي بكر أن خبر السماء قد جاء، قال: قد أذن لي بالهجرة، وضعت الجوائز وسلت السيوف، من يأتي بعنق محمد؟ يا إخواني، سيسلك رسول الله طريق الموت، يعني أشاوس العرب يشتهون ظل رسول الله فضلا عن جسده. وإذا بأبي بكر ينسى كل التهديدات، وتغيب عنه حوافز قبائل العرب مقابل من يأتي برسول الله، فلا يذكر إلا جسد رسول الله ألا يصيبه شيء، وفي جسد أبي بكر عين، وفي رأس أبي بكر عين تطرف. فقال: يا رسول الله، الصحبة الصحبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصحبة الصحبة. فإذا بأبي بكر يبكي فرحا أنه سيصحب رسول الله، فقالت عائشة: ما كنت أدري أن الفرح يبكي إلا يومئذ. دعوني أختم بهذا الموقف. مرت الأيام وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يموت، وما زال ذلك الصدق قائم في فؤاد أبي بكر. يقول عمر: تتبعت في نواحي المدينة. عمر رضي الله عنه يرى أن هذا هو أبو القدوات بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأسوات، وإذا بأبي بكر يدخل بيت لحظات ثم يخرج، فدخل من بعده عمر وإذا بها امرأة: ماذا يصنع عندكم هذا الرجل؟ ينظف بيتنا ويجهز طعامنا ويغسل آنيتنا، ثم يقف على رأس عجوز عمياء: يا أمة أو يا خالة، هل لكم من حاجة؟ فإن قلنا لا انصرف. أبو بكر الرجل الأول في الإسلام يستطيع أن يجعل الخدم والحشم يملؤون دارها في كل نواحي البيت، لكن الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله. ما الذي يقوم عليه هذا الصدق؟ وما بدلوا تبديله في كل أمور حياتهم وشؤون أيامهم ولياليهم، تجد أن هذا الصدق ينبت ويسقى بماء، وما بدلوا تبديله.
مما يعان عليه الإنسان أول وسائل في ذلك كثيرة وعديدة، ومثل هذه المناقب العظيمة الجليلة الرفيعة في المنزلة تحدو لها الأنفس إلى أن تكون من أهلها، لكن ثمة وسائل تعين المرء على أن يكون صادقا في مسيرته مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. ما هي الوسائل التي تعين الإنسان في ذلك؟
من أهم الوسائل أو من أولها مراقبة الله في الخلوات، أن تكون صادقا مع الله في الظلمات، فتكون صادقا في النور. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لو استقر هذا في قلب العبد صدق مع الله في كل أحواله، هذا الأمر الأول. أما الوسيلة الثانية فهي الحياء. تابع معي هذا المشهد لأبي سفيان أمام هرقل، يقف فيسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه على الكفر لكنه يقول: خشيت حياء أن تعهد علي العرب كذبا فصدقت، فما كذبت على محمد. أبو سفيان يستحي من الناس، أفلا نستحي من الله فنصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الوسيلة الثالثة هي أن تكون مع الصادقين، تصاحب الصادقين، تسير معهم، تتحرك معهم، تتنقل معهم، تجالسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما الثالثة، نريد أن نربي أبناءنا وأزواجنا ورجالنا وصغارنا وكبارنا وبيوتنا على الصدق. يقول عبد الله بن عامر: يوما دعتني أمي والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت، دعتني أمي وقالت: تعالى أعطيك، وكانت تمسك يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت ستعطينا؟ قالت: كنت سأعطيه تمرا. قال: لو لم تعطيه تمرا لكتبت عليك كذبة. نريد أن نغرس هذا في بيوتنا وفي صغارنا، في تجارنا، في معلمينا، في طلابنا، في كل مجتمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يعطيكم العافية شيخنا الكرام، الله يبارك فيكم، ما قصرتم، بيض الله وجوهكم، ونسأل الله أن تكون هذه الكلمات يعني خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى. نشكر لكم، وكذلك أنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. والصدق أن لا يكذب اللسان، والصديقية أن لا يكذب القلب. إلى هنا انتهت الحلقة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم، كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم، إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم، هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.